بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب السابع في صلاة الجماعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. واحد: فضل صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا من فضلها أن الله جل وعلا شرع الجمعة والجماعات لأجل أن يحصل الترابط بين أهل الإسلام، بحيث يتفقد الأخ أخاه، ويتعلم الأخ من أخيه، وهكذا تحصل بين المسلمين من العلاقات والربائط والروابط الدينية وكذلك الدنيوية، ويستفيد بعضهم من بعض، ويتثقف بعضهم على بعض، ويتعلم بعضهم من بعض أخلاقا وكذلك دينا وكذلك أمورا كثيرة بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم بشرعه سبحانه وتعالى لنا هذه الاجتماعات العظيمة. فهذه بعض فضائلها، وفيها معنى من معاني حكمة الله جل وعلا في شرعه ودينه، وأن الله جل وعلا لا يأمر بشيء إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد، ب27 درجة. والحديث كما ذكر متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. الثاني: حكمها. صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا: والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. وهذه الآية ظاهرة في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا: فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب، وهذا دلالته كذلك واضحة على الوجوب. ثانيا: أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل، وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الصلاة، الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. والشاهد منه كذلك أن هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراقهم بالنار يدل كذلك على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. قال: ومنها أن رجلا كفيفا، ومنها أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أي أن هذا الرجل الأعمى جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بادئ الأمر، ثم دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذا الأمر بوجوب حضور الجماعة لمن كان أعمى وهو من أهل الأعذار، فكيف بمن كان سليما؟ فهذا كذلك دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة. قالوا: ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبعض أهل العلم يحسن الحديث مرفوعا، وبعضهم يحسنه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. وهذه الأدلة بمجموعها تدلنا دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة، والأدلة كما رأيتم من كتاب الله جل وعلا، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يذكره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. قال: وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: وبيوتهن خير لهن، أي أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في المسجد الحديث. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وهذا من الأمور المجمع عليها بين أهل العلم بأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة، لا يجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة، وإنما يشرع لها. مع أن المستحب أن تصلي في بيتها، المستحب أن تصلي في بيتها إلا لمعنى، إلا لمعنى كما في صلاة التراويح ونحوها، فمثل هذا إن كان في حقها أنشط للعبادة وكذلك للتدبر، لتدبر القرآن إن لم تكن من حفظة القرآن ولتمر على سماع القرآن وما شابه ذلك، فلعله بهذا الاعتبار إن صلت في المسجد حسن، يكون حسنا، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى كل هو أمر مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. أما الوجوب فلا. وكذا الأطفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم وعن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ. قالوا: ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج. هذه شروط في خروج المرأة لصلاة الجماعة: أن تكون متسترة محتشمة محتجبة. ثانيا الصيانة، أن تكون كذلك صيينة دينة، لا تخرج وهي متزينة ولا وهي متطيبة أو متبخرة، هذا لا يجوز، حرام. فيجب على من أرادت أن تخرج إلى المسجد، بل من أراد أن تخرج من بيتها إلى أي مكان، هذه الأمور المذكورة ها هنا: أن تكون متسترة، وأن تكون كذلك صينة، وأن تأمن الفتنة، وكذلك أن يكون بإذن الزوج. والزوج إن أذنت أو استأذنت، إن استأذنت في الخروج إلى المساجد مع توفر الشروط فلا يمنعها، فلا يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما إذا كان هناك فتنة يخشى عليها، إما بسببها وإما بسبب أن في الطريق من لا يؤتمنون عليها، أهل سوء، فها هنا تمنع لهذا المعنى، لا لأنه يمنعها من المساجد، لكن يمنعها خشية الفتنة التي قد تحصل بها من غيرها أو بها لغيرها. وعلى كلا الأمرين يكون المعنى التي لأجله له أن يمنعها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حال النساء اليوم، هذا في زمن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في زمن السلامة، قالت: لمنعهن ولما أذن لهن، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا كما سمعتم يكون بالاعتبار الثاني: إن ظهر شيء من الفتنة، إما أن تكون نساء يعني ترخصنا أو توسعنا في عدم التستر والتحجب والصيانة ونحو ذلك، فها هنا للزوج أو للولي أن يمنعها، كما سمعتم، إما للفتنة عليها أو للفتنة بها. قال: وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح، وسيأتي من تلزمهم. قال: ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكنه آثم لترك الواجب، بمعنى أن من صلى في بيته لغير ما عذر، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكن هل مع السلامة؟ الجواب لا، صلاته صحيحة وهو آثم لتركه الواجب من حضور الجماعة، من حضور الجماعة لغير عذر. المسألة الثانية: قالوا: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ يعني مثال ذلك، رجل صلى في مسجد صلاة العشاء ثم جاء إلى مسجد آخر فوجد الناس يصلون العشاء، هل يجب عليه أن يصلي مع الناس؟ قالوا ها هنا لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، أي لا يجب عليه إعادة الصلاة الأولى التي صلاها. قالوا وإنما يسن له ذلك، أي يسن له أن يصلي مع الناس. قالوا والأولى فرض والثانية نافلة، أي الأولى تكون فرض لأنه أداها على وجهها، والثانية تكون نافلة لأنه قد أدى الفرض، قالوا لحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو نص في المسألة وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ففيه التنصيص على أن الأولى تكون هي الفرض والثانية تكون نافلة، خلافا لمن قال غير ذلك. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. طيب، يقول الحديث أخرجه أبو داود وغيره، صححه الألباني رحمه الله تعالى، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المسألة الثالثة، قالوا ما تنعقد به الجماعة؟ قالوا أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، بمعنى أن إذا كان اثنان في قرية ليس فيها إلا رجلان، الباقون مثلا نساء أو صبيان، هل تجب عليهم الجماعة؟ الجواب نعم، تجب عليهم الجماعة إن كانوا أقل من رجلين، ما هناك إلا رجل واحد، ها هنا لا تجب على الجماعة، لأن الباقون ليسوا من أهل الجماعة، النساء والصبيان ليسوا من أهل الجماعة. والدليل على أنها تكون باثنين قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما، وهذا نص في المسألة، وليأمكما أكبركما، فكان اثنان، كان اثنين في سفر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا صلاة الجماعة، وأمرهم بالأذان وأمرهم كذلك بأن يأمهم الأكبر. قال المسألة الرابعة، بما تدرك الجماعة؟ قالوا تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركوع واطمأن ثم تابع. طيب، أولا قوله تدرك الصلاة بإدراك ركعة من الصلاة، هذا يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا نص في المسألة. بقي المسألة الأخرى وهي ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، بمعنى أن من أدرك الإمام وهو راكع، دخل المسجد والإمام مثلا في صلاة العشاء في الركعة الرابعة وهو راكع، هل يدرك الركعة أو قل هل يدرك الصلاة أم لا؟ فالجواب أنه كما ذكر. قالوا إذا أدرك، ومن أدرك الركوع غير شاك، ليس شاك هل أدرك أو الإمام رفع، اطمئن أم لم يطمئن. الجواب أنه إذا أدرك الإمام، الإمام راكع وهو أدركه وركع واطمئن، وركع واطمئن خلفه ثم رفع الإمام ورفع معه، ها هنا يكون قد أدرك الركعة. أما إذا دخل والإمام راكع فكبر للركوع، كبر وركع والإمام رفع، هو كبر للركوع والإمام رفع من الركوع، أو شك هل أدرك الإمام أم لم يدرك الإمام في ركوعه، ها هنا القاعدة أنه ماذا؟ يطرح الشك ويبني على ما استيقن. ما هو الذي استيقنه؟ عدم الإدراك، والإدراك ماذا؟ مشكوك فيه، فيدع الشك لليقين الذي عنده. وفي هذه الحال يكون لم يدرك صلاة الجماعة، فإذا صلى الإمام أو سلم الإمام قام فصلى 4 ركعات إذا كان من الصلاة الرباعية. واضح هذا يا إخوة؟ طيب، قال ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن. ثم تابع لحديث أبي هريرة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وكذلك يعني الحديث ها هنا كما ذكر رواه أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ويدل عليه كذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركع دون الصف ودب حتى دخل في الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من الراكع خلف الصف؟ فقال أبو بكرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد. قال العلماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعود في الفعل السابق، وأما الركعة فأقره عليها ولم يقل له وأعد الركعة، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم وأعد الركعة. فاستدل بهذا الأمر على هذه المسألة أيضا إلى جانب ما ذكرناه قبل مما جاء من حديث من قول عبد الله بن الزبير نحو هذا الذي حصل من أبي بكرة وقال إنه السنة. طيب، المسألة الخامسة من يعذر بترك الجماعة؟ قالوا يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: 1 المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. والحديث الأول متفق عليه والحديث الثاني في مسلم كما تقدم. قال وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه، بمعنى أن من كان مريضا فيخشى أنه إذا خرج إلى المسجد يشتد به المرض، أو كان في خروجه إلى المسجد مشقة عظيمة بحيث يشق عليه الصلاة على تلك الحالة، فإنه معذور. وكذلك ممن خشي على نفسه إن خرج إلى المسجد أن يصيبه مرض، يعني هذا قد يتصور في بعض المناطق الباردة، يتصور في بعض المناطق الباردة إذا اغتسل الإنسان قبل الفجر، إذا اغتسل الإنسان اغتسل الإنسان من الجنابة قبل الفجر، فلو خرج إلى المسجد ربما مرض، بل قد يتأكد أنه يمرض لا سيما في المناطق الباردة. فمثل هذا لو خشي على نفسه المرض فمثل هذا يكون عذرا من أعذار حضور الجماعة، عذرا من أعذار حضور الجماعة والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات. طيب الثاني قال المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه. الثاني المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه. طيب المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، وتقدم الكلام على هذه المسألة وعلى التفصيل فيها أنه قد يكون عدم الحضور واجب، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون مكروها، أي إذا كان نفسه متعلقة بالطعام شيئا يسيرا. وأما إذا كان الطعام ليس بحاضر بعد أو مدافعة الأخبثين ليست بتلك شيء يسير فيحضر الصلاة، يحضر الصلاة كما تقدم الكلام على هذه المسألة فيما مضى. الثالث من له ضائع يرجوه، يعني إنسان ضاع عليه إما ولد إما مال إما يعني كذلك بعض الدواب، فذهب يطلبه ويرجو حصوله، يعني مثلا فر عليه عنز أو إبل فذهب يتبعه وحضرت صلاة الجماعة، هل يترك متابعة ذلك ويحضر الجماعة؟ إن كان يرجوه بمعنى أنه إذا تابعه يستطيع أن يتوصل إليه فله أن يتوصل إلى حاجته ولو ترك الجماعة، لأنه إذا حضر الجماعة سيكون قلبه معلقا بذلك الشيء الفائت، فيكون حاله أشد من حال من حضر الطعام بين يديه، يكون حاله أشد من حال من حضر الطعام بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام كما تقدم. قال أو يخاف ضياع ماله، كذلك إنسان عنده مال مثلا كما يعني ترون أحيانا في بعض الأسواق تكون مفروشات في الشارع، إذا خرج يذهب المسجد يمكن ما يجد شيء إذا رجع إليه، فمثل هذا لا بأس أن ينوب، يعني يكون إنسان يصلي وآخر ينوبه، فإن تخلف أحدهم لأجل الحفاظ على المال لأجل هذا المعنى هذا كذلك من الأعذار، لأن فيه كذلك معنى من معنى انشغال القلب بماله وخشية كذلك ضياع ذلك المال، وقد جاءت شريعة بالحفاظ على الضروريات الخمس ومنها المال. قالوا أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، إما بسرقة وإما بإحراق أو غير ذلك. قالوا لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. والحديث كما تقدم صححه العلامة الألباني، وبعض أهل العلم يحكم عليه بالوقف، والمعلق ها هنا يقول رواه أبو داود وهو ضعيف بهذا اللفظ لكنه صحيح بالأرض من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. طيب وعلى صحة الحديث مرفوعا معنى لا صلاة له إلا من عذر أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، وليس معناه لا صلاة صحيحة يكون من صلى في بيته أن صلاته باطلة، بل الصواب على صحة الحديث أنه لا صلاة له كاملة، جمعا بينه وبين غيرها، يعني جمعا بين هذا الحديث وبين غيره من الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أو سوقه أو صلاة رجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو سوقه بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة. قوله تفضل يدل على صحتها، ولكن الأخرى أفضل وأجل وأوجب، بل هي الواجبة كما سمعتم. قالوا الرابع حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة بليلة مظلمة، يعني حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، بمعنى أن هذه رخصة من الرخص التي رخص بها لأهل الإسلام عند شدة الخوف، عند شدة البرد، عند شدة المطر أو عند حصول المطر وما شابه ذلك. والحديث متفق عليه. الخامس حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده، لما طول معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره، ولكن ما هو الضابط في المشقة؟ يعني الضابط في المشقة أن يطول إطالة طويلة كما حصل من معاذ رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه قرأ بسورة البقرة، جاء في بعض الروايات أنه صلى بهم بصلاة بسورة البقرة. فبعض الناس قد يكون عنده بعض الأشغال، يدخل المسجد يقول سأصلي سأخرج أتابع أعمالي وأشغالي، فيسمع الإمام يدخل في سورة البقرة يقول الآن يركع الآن يركع الآن يركع، والرجل يمشي يمشي. فمثل هذا قال العلماء ورخص العلماء إن كان له حاجة أو كان قلبه معلقا بحاجة، يعني كما جاء في قصة هذا الرجل أنه كان له إبلا كان له إبلا، فإذا كان لهذا المعنى له أن ينفرد ويصلي، أن ينفصل عن الإمام ويتم صلاته ثم يسلم ويذهب إلى أمره وحاجته، لأن هذا عذر بسبب التطويل الزائد من الإمام. وليس كل تطويل، ما يأتي إنسان يسمع الإمام يقرأ بسورة من سور كما يقال يعني سور مفصل فيقول هذا أطال عليه فيخرج ويقول عندي عذر، قرأ معاذ بسورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بهم المغرب بسورة الأعراف بسورة الأعراف. فالحاصل أن هذا يحمل على أحوال يحمل على أحوال. طيب السادس خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته، هذا كذلك في معنى من معاني انشغال القلب، فيدخل بالقياس في معنى من حضر الطعام في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، انشغال قلبه، وهذا كذلك انشغال قلبه بفوات الرفقة، يكون الرفقة عنده باص صلى وهو سينتظر جماعة، دخل في الجماعة والإمام بدأ يصلي، فمثل هذا أيضا عذر، يعني له أن يترخص فلا ينتظر الجماعة، يصلي منفردا وينطلق مع أصحابه حتى لا يفوته أصحابه. السابع الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك. وهذا كذلك فيه معنى من معاني انشغال، انشغال القلب. الثامن ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحق من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه، أن يكون له غريم عنده دين أو ما شابه ذلك، فرأى في يد الغريم مال يقول سأتابعك اليوم سأمشي معك أعطني مال، يقول له تعال نذهب إلى هنا نرجع إلى فلان مالي عند فلان، وقامت الصلاة، يخشى أنه إن ترك الغريم لا يجده يخرج أو يسافر. فمثل هذا كذلك في معنى من معاني شغال القلب بطلب ماله الذي عند الغريم، فهذه كذلك في معنى من معاني الرخصة لترك الجماعة. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.